بسم الله الرحمن الرحيم. بينات تقدم.
نظرا لأهمية مرحلة الشباب في حياة كل إنسان، قام فضيلة الشيخ صالح الخضيري يحفظه الله بتقديم هذه المحاضرة عن تلك المرحلة العمرية. ففي البدء وضح لنا فضيلته سبب اختيار هذه المرحلة بالذات.
ذلك أن مرحلة الشباب مرحلة الفتوة والحيوية في حياة الإنسان،
واستشهد فضيلته بذلك من التاريخ.
لقد أثبت التاريخ أن دعوات الإصلاح وميادين الجهاد في سبيل الله ومحاربة الظلم والطغيان قامت على أيدي الشباب.
وعن أصل كلمة شاب في اللغة قال:
إن أصل كلمة شاب في لغة العرب تعني معنى نماء الشيء وقوته.
وعن مرحلتها قال:
من البلوغ إلى سن الأربعين، فكل هذه مرحلة للشباب.
وعن واجب الشباب في تلك المرحلة قال:
واجب على الشباب أن يغتنم أيامه ولياليه بحفظ العلم وجمعه واكتسابه والعمل به، فهذا عنوان سعادته وهذا كمال عقله.
وعن كيفية اعتناء الإسلام بالشباب قال:
نعم، لقد اعتنى الإسلام بالشباب، اعتنى بهم علما وتعليما وتربية ودعوة وجهادا.
ثم قدم الشيخ نماذج من شباب الصحابة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مبينا بذلك أعمارهم.
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان عمره 37 سنة. معاذ بن جبل رضي الله عنه عمره 17 سنة. أبو موسى الأشعري كان عمره فوق 20 قليلا. أبو هريرة كان عمره 21 سنة. ابن مسعود رضي الله عنه كان عمر 21 سنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عمره لما هاجر 23 سنة. زيد بن ثابت كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة. سمرة بن جندب كان عمره 12 سنة. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا.
كان هذا هو الموجز، والآن إليكم المحاضرة بالتفصيل.
عناية الإسلام بالشباب.
محاضرة للشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضير.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين 17 من شهر شعبان من 2021 للهجرة، أن يكون حديثي إليكم بعنوان عناية الإسلام بالشباب. ذلك أن مرحلة الشباب مرحلة الفتوة والحيوية في حياة الإنسان. الإنسان حينما يكون في هذه الفترة يكون عنده البذل والعطاء والحيوية والعلم والجهاد والدعوة وتحمل الأعباء، ولا يعني هذا أن نحصر فترة النشاط والحيوية في وقت الشباب فقط، فللكهول والشيوخ في الإسلام رجالا ونساء قدموا صدق في أول الإسلام وآخره، وإنما قصرت الحديث نظرا لأهمية هذه المرحلة في حياة الإنسان، ولأن الشباب هم سر الأمة وعماد نهضتها ومبعث عزها وكرامتها، وهم عدة مستقبلها وأهم ثروتها لما يتصفون به من همة وإقدام. أيام الشباب سريعة التقضي والزوال. نعم أيها الأحبة، إن مرحلة الشباب في حياة الإنسان أوفر ما تكون طاقة وقدرة، وأعظمها حيوية ونشاطا، وأكثرها تأثرا وانفعالا، وأفضلها عطاء وإنتاجا، وهي مرحلة يكتمل فيها للشاب نمو جسمه ونضج عقله. الشباب مرحلة مهمة في عمر الإنسان، إنها كما أسلفت آنفا سنين الحيوية والنشاط والبذل والعطاء والدعوة وتحمل الأعباء، بكاها الشعراء ونعاها الأدباء وتأسف على فراقها الآباء، يقول نفطويه: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. بكوا أيام الشباب وحق لهم هذا، فقد بدلوا بالقوة ضعفا، وبالصحة سقما، وبالسمع صمما، يسر الفتى طول السلامة جاهدا فكيف ترى طول السلامة يفعل. قيل لرجل من كبار السن: ما صنع بك الدهر؟ فقال: فقدت المطعم وكان المنعم، وأجمت النساء وكن الشفاء، فنومي سبات وسمعي خفات وعقلي تارات. هل الشباب الذي قد فات مردود، أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب ولن يجد عدل الشباب له ما أورق العود. الشاب مهدد بموت يرديه أو هرم يفنيه. يقول معاوية رضي الله عنه: من أخطأه سهم المنية قيده الهرم، من أخطأه سهم المنية قيده الهرم. يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب. أيام الشباب تنقضي سريعا وتمضي جميعا. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، نظرا لسرعة زواله وتصرم لياليه وأيامه. ومن طالت به الأيام فليوطن نفسه على الهرم والأسقام. يقول بعضهم: من طالت أيامه كانت مصيبته في أحبابه، ومن قصرت أيامه كانت مصيبته في نفسه. ويروى أن شابا نظر إلى شيخ يقارب خطاه فقال له: من قيدك؟ قال: الذي تركته يفتل قيدك، الذي تركته يفتل قيدك. ومر شيخ كبير السن قد انحنى فقال له الشاب: أتبيع القوس يا شيخ؟ فقال له: إن كبرت أخذته بلا ثمن، إن كبرت أخذته بلا ثمن. الحفظ والطلب وتربية النفس على العبادة ومحاسن الأخلاق إنما يكون غالبا في مرحلة الشباب. من فاته التعليم حين شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، فإن حياة المرء بالعلم والتقى فإن لم يكون فلا اعتبار لذاته. ولله در حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها حين تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. وصلوات الله وتسليماته على الصادق الأمين وخاتم النبيين حين قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي عن ابن مسعود. الله أكبر، يحاسب العبد عن جميع حياته، ثم يحاسب حساباً عن الشباب وأيامه، وذلك لأن الشباب أخصب مراحل العمر وأجدرها بحسن الإفادة وعظم الإجادة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. إن أصل كلمة شاب في لغة العرب تعني معنى نماء الشيء وقوته، ومرحلة الشباب من البلوغ إلى سن الأربعين، فكل هذه مرحلة للشباب. ولقد ذكر الله عز وجل مرحلة الشباب في القرآن العظيم بالفتوة، كما قال جل وعلا عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ووصفها جل وعلا بالقوة التي تقع بين مرحلتي الضعف، كما قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فمرحلة الشباب يكون الذكاء فيها حادا، والاستيعاب قويا، والحافظة والذاكرة مستعدة، وكلما تقدمت بالمرء السنين كلما كان نسيانه كثيرا. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: قلنا لزيد بن أرقم رضي الله عنه: حدثنا يا زيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. خرجه أبو داود في مقدمة سننه. إذن واجب على الشباب أن يغتنم أيامه ولياليه بحفظ العلم وجمعه واكتسابه والعمل به، فهذا عنوان سعادته، وهذا كمال عقله وكماله. يقول أحد الشعراء: إذا رأيت الشباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا. إن العلم أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، من عرف فضل العلم لم يقض نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره، كيف لا وقد قال ربنا جل وعلا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. واستشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من طلب العلم بصدق وإخلاص فهو موعود بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن. وفي صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعضهم: فمفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خيرا. بالعلم أيها الشاب تصلح زيغك وفاسدك، وترغم عدوك وحاسدك، وتقوم عوجك وميلك، وتصحح نيتك وأملك. فإن كنت أيها الشاب ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تنقصه الشهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان وغنى بلا مال، فعليك بالعلم، فاطلبه بإخلاص وصدق من مضانه تأتك المنافع عفوا، واجتهد في تحصيله ليالي ليال قلائل، ثم تذوق حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتع بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبق لنفسك الذكر به بعد وفاتك. وما يقال في حق الشاب يقال أيضا في حق الفتاة، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد أثبت التاريخ أن دعوات الإصلاح وميادين الجهاد في سبيل الله ومحاربة الظلم والطغيان قامت على أيدي الشباب، وهل كان الصحابة رضي الله عنهم إلا شبابا؟ وكانوا في الصفوف الأول مع الأنبياء والمصلحين والدعاة والمربين، فالشباب حملة المشاعر المضيئة وبناة النهضات، والقائمون على تجديد الحياة وتغيير سير التاريخ وإقامة أعمدة المجتمع، فهم عدة الحاضر وأمل المستقبل. نجاح الأمم يرجع إلى مقدار علو همم شبابها وإلى مقدار آمالهم وأعمالهم، ولله در فتية من شباب الإسلام في ميادين البطولة صلوا حرها وحملوا عبئها واندفعوا بحماستهم الملتهبة وإقدامهم الرائع، يخطون مصارع الأعداء ويرسمون لأمتهم صور التضحية والفداء. ولله در هاشم الرفاعي حين يقول: ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا. نعم، لقد اعتنى الإسلام بالشباب، اعتنى بهم علما وتعليما وتربية ودعوة وجهادا، لقد اهتم الإسلام بأمر عظيم جدا ينبني عليه مستقبل الشاب، ألا وهو الاهتمام بعفة المجتمع أفرادا وجماعة ذكورا وإناثا وبالأخص الشباب، وذلك الاهتمام بعفة الشاب على صور متعددة. فاعتنى الإسلام بالشباب من جهة العفة في الترغيب بحفظ الفروج، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرغبا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. والحديث رواه الطبراني في الأوسط والحاكم من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. ومنها الترغيب في الزواج، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومنها الإقناع العقلي، كقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاءه شاب فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال عليه الصلاة والسلام: أدنه. فدنا منه قريبا فقال فجلس. فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح، وقد أخرجه كما أسلفت آنفا الإمام أحمد في مسنده. إن العفة معاشر الشباب حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها، والعفة أمر الله عز وجل بها من لا يجدون القدرة على تكاليف الزواج وتبعاته. يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وذلك بضبط النفس وحفظ الحواس عن كل شهوة محرمة، ومعالجة النفس بالصوم والعمل والقراءة وطلب العلم والعبادة. وفي ظلال العفة والفضيلة منعة وأمان، وفي مهاوي الرذيلة ومصارع الشهوة بلبلة وذلة وهوان. فكم للعفة والفضيلة من حصن امتنع به أولو البصائر من الشباب وغيرهم، فكان لهم بإذن الله خير ملاذ من الفساد والتدهور، وكانوا بذلك محسنين. وكم للرذيلة من صرعى تردوا في مزالقها وتخبطوا في دركاتها، فأعقبهم ذلك حسرة وندامة وذلة وملامة، وكانوا بذلك ظالمين. إن العفة معاشر الإخوة خلق إيماني رفيع، فهو زينة للرجل والمرأة في الدنيا والآخرة، ولا سيما الشباب والفتيات. به يحفظ الإيمان، وهو من أسباب دخول الجنان، كما أسلفت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. العفة كذلك حفظ للصحة والنسل وقوة للجسم. إن جوارح الإنسان حينما تطلق في الحرام فهذا زناها، وفي هذا الإثم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، واللسان زناه النطق، والرجل زناها المشي، واليد زناها البطش، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والحرام يهدم القوى ويضعف الحواس، فالجزاء من جنس العمل. والحلال فيه غنية عن الحرام، ومن ترك الحرام لله ولثوابه عوضه الله عز وجل خيرا منه. وفي حديث السبعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: شاب نشأ في عبادة الله، وقوله أيضا: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والحديث في الصحيحين. وفي قصة أصحاب الغار الذين انحدرت عليهم صخرة فسدت باب الغار عليهم، فدعوا الله بصالح أعمالهم، فقال ذلك الرجل: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني يعني محتاجة، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالعظيم عز وجل، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي من أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فيا لله، ما أعظم ما يفعله الإيمان والعفة والخوف من الله في مثل هذه الحال. إنه يرفع الإنسان من حضيض الشهوة المحرمة إلى علو العفاف والطهارة والطاعة. وهذا الكريم نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، تدعوه امرأة العزيز ذات المنصب والجمال، وهو شاب عزب مكتمل الجمال والرجولة، والأبواب مغلقة والسبل الميسرة، فماذا كان موقفه؟ صرف الله عنه السوء والفحشاء وثبته، فوقف في وجه المرأة قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وحينما استعانت المرأة بما لديها من قوة ومكر وقالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، لجأ إلى ربه عز وجل، قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا يدل على أن من استعان بالله عز وجل ولجأ إليه وتضرع إليه وصبر على ذلك، أن الله عز وجل يعينه ويؤيده ويسدده ويكون معه عز وجل، سواء كان نبيا أم كان مسلما عاديا. وفي هذه الأمة شاب شبيه بيوسف عليه السلام، ذلكم هو الشاب من أهل المدينة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان هناك شاب يلزم المسجد، بل يلزم الصف الأول، وكانت لا تخطئه صلاة مكتوبة خلف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكان عمر معجبا بهذا الشاب، فابتلي هذا الشاب بابتلاء، وذلك أنه هويته امرأة وتعلقت به امرأة من النساء اللواتي بيوتهن قريبة من المسجد، فذكرت هذا الأمر لعجوز من العجائز وقالت: إني أرغب منك أن تدخلي علي هذا الشاب، وربما أعطتها شيئا من المال. فوقفت هذه العجوز بباب المسجد بعد صلاة العشاء محتالة لهذا الشاب التقي العفيف، محتالة عليه. فلما خرج هذا الشاب من المسجد قالت له: يا بني، أنا امرأة كبيرة في السن وضعيفة في البدن، وعندي شاة أحب أن تحلبها. وكانوا في ذلك الوقت أحرص ما يكونون على فعل الخير، فوافق هذا الشاب وذهب مع العجوز وقال: أين ما تدعين، أو أين الشاة التي تطلبين مني أن أحلبها لك؟ قالت: في هذا البيت. فدخل الشاب في البيت وأغلقت العجوز عليه الباب من الخارج وذهبت، لأنها انتهت مهمتها. فجاءت المرأة التي هويت هذا الشاب لما سمعت الباب أغلق من خارج وراودت هذا الشاب، فامتنع وقال: معاذ الله، وعصمه الله عز وجل من شر هذه المرأة حينما كادت أن توقعه في هذه الفاحشة. فقالت: لئن لم تجبني إلى ما طلبت منك لأفضحنك. فقال: اعملي ما شئت، إن الله عز وجل يعلم سري وعلانيتي. فصاحت المرأة في ظلمة الليل بأعلى صوتها، فاجتمع الناس والجيران ورأوا هذا الشاب عند هذه المرأة، فما كان منهم إلا أن ربطوه بالحبال وأخذوا يضربونه ويسوقونه، ثم جعلوه في بيت إلى أن يصبح الصباح. فلما صلى عمر رضي الله تعالى عنه الفجر ونظر، وإذا الشاب وليس في مكانه، فعجب عمر حيث لم يرى هذا الشاب خلفه كما كان في سائر الأيام. فبينما عمر في المسجد إذ أقبلوا بالشاب وهم يضربونه وقد ربطوه بالحبال، فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه عرفه فقال: اللهم لا تخيب ظني فيه، اللهم لا تخيب ظني فيه. وعمر من مستجاب الدعاء، فلما أقبلوا بالشاب قال: ما شأنكم وشأن هذا الفتى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، وجدناه عند امرأة وهي تستغيث في ظلمة الليل. فعمر رضي الله عنه قال: فكوا قيده واذهبوا وانصرفوا. ففكوا أقياد هذا الشاب وانصرفوا. فلما خلى به عمر رضي الله عنه قال له: يا شاب، يا فلان، اصدقني، ما الخبر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، القصة كذا وكذا، وأنا ابتليت. وأخبره أنه لما خرج من المسجد قابلته هذه العجوز، وادعت أن هناك شاة تحب أن يحلبها هذا الشاب لها، فأغلقت عليه الباب وجعلته عند هذه المرأة، فراودته فامتنع. فقال عمر رضي الله عنه: هل تعرف هذه العجوز؟ فقال هذا الشاب: إن رأيتها عرفتها، عرفت شكلها. فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بعجائز الحي القريب من المسجد، فأخرجنا وعمر يستعرضهن ومعه درتها التي هي أهيب من سيف الحجاج. فكلما مرت عجوز قال: هذه؟ قال هذا الشاب: لا. حتى مرت العجوز فقال: أهي هذه؟ قال: نعم. فرفع عمر عليها الدرة وقال: اصدقيني أيتها المرأة، ما خبرك مع هذا الشاب؟ فأخبرته بالخبر على حقيقته. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة شابا شبيها بيوسف عليه الصلاة والسلام حينما أنقذه الله عز وجل من امرأة العزيز. إن أهل الإيمان استعملوا جوارحهم في طاعة الله عز وجل، وكفوها عن معصية الله سبحانه، فتذوقوا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وسلامة القلب ونوره. والطاعة لها نور في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، والسيئة لها ظلمة في الوجه وضيق في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. لما قطعت رجل عروة ابن الزبير رحمه الله بسبب الآكلة التي أصابت رجله قال: الحمد لله على ذلك، أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط، أني ما مشيت بك إلى حرام قط. معاشر الشباب، احذروا أسباب الريب وهتك العفة والتدنس بالفواحش، قووا إيمانكم بلزوم صلاة الجماعة وتلاوة القرآن والمحافظة على الأوراد الشرعية، وأعيدوا النظر في صداقاتكم ومن تجالسون، فإن الجليس السيء من حسن لك المعصية وقبح لك الطاعة حتى لو كان ابن عمك أو شقيقك، فكن من السيئين على حذر، واحفظ نظرك فهو سهم مصوب إلى قلبك. وكما سيأتي حديث موجز حول النظر وآفاته وشروره. إن الناس لا يتفاضلون في مراقي الشرف والمجد، ولا تنزل الهمم وتسقط التطلعات إلا بمقدار ما تتمتع به النفوس من ضبط السلوك وقوة الإرادات. فالرجل ذو العزيمة يتجلى فيه مظهر الكرامة الإنسانية مطبوعاً على أجمل صورة من الكمال والنبل، وبسبب ضعفها وهوانها ينزل المرء من سمات الإنسانية العالي ليكون شبيهاً بالحيوان ساقطاً مهملاً لا يهمه إلا شهوته المحرمة. فلماذا يسارع الجاهل إلى إسقاط نفسه وتدنيس عرضه؟ لماذا يلجأ إلى المحرم وهو يعلم ما يبقي له من حسرات؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إن العفة معاشر الأحبة تتولد عند الإنسان إذا درب نفسه على الصبر عن معصية الله وذكرها بسوء عاقبة الحرام، فكم من لذة لحظات أعقبت دوام الحسرات، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي انفتحت فيه على الناس أبواب الشهوات المحرمة. إن الحياة الكريمة لا تطيب إلا بالطهر والعفاف والبعد عن الفواحش، وإن مما يساعد على هذا الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم ونشر الخير بين الناس ومنع اختلاط الذكور بالإناث ومنع سفر المرأة بدون محرم، وتحصن المرأة بالحجاب الشرعي والقرار في بيتها كما أمرها الله عز وجل، ثم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبعاد وسائل الشر والفساد والأجهزة المفسدة عن البيوت، ولزوم الأخيار وصحبتهم، فهذا مما يعين الإنسان على العفة. بشراك يا صاحب العفة، يا من حجزت نفسك عن الحرام، بشراك يا من نهيت نفسك عن الهوى بقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الجنة من النعيم والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نساء حور مطهرات من كل أذى، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، جعلنا الله منهم. لهذا اعتنى الإسلام بالشباب وعمل على إعدادهم إعدادا صالحا، وتحصينهم من خطر الانحراف واللهو المحرم. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشباب الذين آمنوا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتربوا على الطاعة والعبادة، ونهوا النفس عن الهوى، وتجنبوا سبل الردى. فقد سبق معنا حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، أي وأيضا وفتاة وبنت نشأت في طاعة الله عز وجل، ومنهم أيضا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، يعني ليس له هوى ولا ميل إلى الشهوات المحرمة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الحياة الحقيقية للشباب إنما هي بصلتهم بالله عز وجل ودعائه والتضرع إليه والدعوة إلى سبيله والجهاد وطلب العلم وبذل الجهد في ذلك، فبهذا يتميز الجاد الموفق من غيره. وكما قال الأول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. من عناية الإسلام بالشباب الرفق بهم ورحمتهم، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا إلى أهلينا، وسألنا عن من تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان بنا رقيقا رحيما، هذا الشاهد، وكان بنا رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ويدخل في الرفق والرحمة التيسير وعدم التعسير، والتبشير وعدم التنفير. يقول أبو موسى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، خرجه مسلم في الصحيح. وكما أوصى عليه الصلاة والسلام بهذا كان يستعمل هذا الأمر، أوصى أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وهما من شباب الصحابة كما سلف لما أرسلهما إلى اليمن، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ومن عناية الإسلام أيضا بالشباب إجابة دعوة الشباب والمشي معهم. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام، فجاء معي عليه الصلاة والسلام، جاء معه تشجيعا له وإجابة لدعوته ودعوة أبيه. ومن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب زيارة مريضهم، ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: أصابني رمد فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الاهتمام بالشباب توليتهم المهام وتوليتهم الولايات لطلب حدة عقولهم. وكان عمر رضي الله عنه إذا نزل به أمر استدعى الشباب يبتغي حدة عقولهم وقوة تفكيرهم. وكان ابن عباس وهو من الشباب كان من أوائل من يحضر مجلس الشورى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأسامة بن زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيهم أبو بكر وعمر، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. خرجه البخاري ومسلم. وهنا أقف وقفة لأذكر بعض الأسماء اللامعة من شباب الصحابة رضي الله عنهم الذين كان لهم قدم الصدق في العلم والفتوى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، تقديراً لأعمارهم وخاصةً حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أنا لو سألتكم الآن عن سعد بن معاذ رضي الله عنه، ماذا ورد فيه من الفضائل؟ ماذا ورد عن سعد بن معاذ؟ أنه لما مات اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه، اهتز له عرش الرحمن وشيعه جمع من الملائكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه. تظنون كم عمر سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما توفي؟ عمره 37 سنة فقط. الله أكبر، 37 سنة اهتز له عرش الرحمن، وهو أيضا من مناقبه أيضا أنه سيد من؟ سيد قبيلة الأوس في المدينة. مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما هاجر إلى المدينة كان عمره أيضا 37 سنة. معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبق العلماء برتوة، يعني برمية حجر، وكان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من القراء وإمام مسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عمره 17 سنة فقط. 17 سنة. أبو موسى الأشعري الذي سبق آنفا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره فوق 20 قليلا. أبو هريرة الذي روى 5375 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كم كان عمر أبي هريرة رضي الله عنه؟ كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 21 سنة فقط. ابن مسعود رضي الله عنه أيضا الذي أخذ من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعه فيها أحد، كان عمر 21 سنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فضائله مشهورة معروفة كان عمره لما هاجر 23 سنة. زيد بن ثابت كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة فقط. رافع بن خديج رضي الله عنه أيضا 12 سنة. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة لما هاجر المدينة كان عمره 25 سنة. سمرة بن جندب كان عمره 12 سنة حينما الهجرة. شداد بن أوس الذي روى سيد الاستغفار الصحابي الجليل المعروف كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 17 سنة. صهيب الرومي عمره 32 سنة. طلحة بن عبيد الله كان عمره 28 سنة. عبادة بن الصامت 38 سنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عمره 11 سنة. عمر رضي الله عنه كان في نهاية سن الشباب، في 40 من عمره لما هاجر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان عمره 7 سنوات. عبد الله بن عباس في زمن الهجرة كان عمره 3 سنوات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، يعني بمكة، لأن الله تعالى نفى الحرج عن من لم يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عمير بن أبي وقاص الذي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد كان عمير بن أبي وقاص شقيق سعد بن أبي وقاص يرفع نفسه على حجر يحب أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فقال له أخو سعد: ما لك؟ فقال: أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب أن أخرج لعل الله عز وجل أن يرزقني الشهادة في سبيله. عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 11 سنة، وعمره لما استشهد ما قريبا من 15 سنة أو 14 سنة. ففعلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرده لأنه صغير في السن، فبكى وقال غفر الله لرسول الله، يردني وأنا أريد الجهاد في سبيل الله لعل الله أن يرزقني الشهادة. فجاء سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن عميرا يبكي لأنك رددته وهو يقول إني أحب الشهادة أن الله يرزقني لعل الله أن يرزقني الشهادة. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج. يقول سعد كنت والله أعقد له حمائل سيفه من صغر سنه، كنت أعقد له حمائل سيفه، فخرج واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد وعمره ما يقرب من 15 سنة. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد متى؟ استشهد في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، وعمره تمام 40 رضي الله عنه، يعني كان عمره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما يقرب من 32 سنة، ولما توفي رضي الله عنه كان عمره 40 سنة. جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري المعروف هو من المكثرين أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره عند الهجرة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 16 سنة. شباب، فهؤلاء الشباب الذين هم صحب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما في المسند وسنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا كما في صحيح البخاري وسنن الترمذي ومسند أحمد، ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين كما في الصحيح عند البخاري. ومن عناية الإسلام بالشباب توجيههم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وقد سبق لكم أن ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وهما في ريعان الشباب للدعوة إلى الله، وكذلك بعث مصعب بن عمير يعلم المسلمين في المدينة، وكان رضي الله عنه سنه في 37 تقريبا من عمره، فكان يعلم ويدعو إلى الله عز وجل، وهدى الله تعالى على يديه كبار الأنصار كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسيد بن حضير وغيرهم من الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك مما أمر به الإسلام لتحقيق العفة لدى الشباب، أنا ذكرت قبل قليل أن الإسلام له أساليب متعددة في أمر الشباب بالعفة، ومن ذلك دعوتهم للزواج ودعوتهم للصيام ودعوتهم أيضا لحفظ الفروج، من ذلك الأمر بغض البصر، فإن الأمر بغض البصر يطالب به جميع المسلمين كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولكن على الأخص الشباب والفتيات فإنهم مطالبون بالعناية بهذا الجانب لتتحقق العفة لهم، فإننا نعلم جميعا أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بهاتين العينين ويرى بهما ما لذ له وطاب من مخلوقات الله عز وجل وينتفع بهما، فإذا صرف إلى ما حرم الله عز وجل عاد على الإنسان بالضرر في العاجل والآجل. جارحة العين المبصرة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ولهذا يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف فضل الله عليك يا ابن آدم فغمض عينيك، يقول إذا أردت أن تعرف فضل الله عليك فغمض عينيك، يعني لترى نعمة الله عز وجل في هذه الجارحة. ولهذا جعل الثواب الجزيل لمن فقد عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة يريد عينيه. وإذا استعمل الإنسان عينيه بالنظر إلى الحرام فوالله إنه لمغبون ثم مغبون. ولأن يفقد بصره خير له من استعماله فيما حرم الله عز وجل. ولهذا أدب الله عز وجل المؤمنين بآداب عظيمة تتعلق بالنظر وغض البصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن لا ينظر إلى ما عليه المترفون وأشباههم من النعيم، فإنما هو زهرة نالوها وستزول عنهم سريعا. يقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالإنسان إذا أطلق بصره في الحرام فهنا تأتيه المصائب والمكائد من جميع الجهات. لا شك أن الله عز وجل حينما أمر بغض البصر لأنه وسيلة لحفظ الفرج، فكما أن من غض بصره حفظ فرجه، فكذلك غالبا من أطلق بصره وقع في الحرام إن لم يعصمه الله تبارك وتعالى. يقول بعض الشعراء: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ساء مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إن عدو الله وعدونا إبليس مع جنوده يركزون على العين والنظر، فإبليس يأمر أتباعه ويقول لهم: امنعوا ثغر العين أن يكون نظره نظر الإنسان اعتبارا، بل اجعلوه نظر تفرج واستحسان ونظر تلهي. فإن استرق وانقاد فإن هذا سيقوده إلى الشهوة المحرمة. فإن نظر الشاب نظر أو نظر الإنسان نظر عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين، فإن منه تنالون منه بغيتكم. يقال إن الشيطان يقول: ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانحلال من العصمة. فنعوذ بالله من كيده ومكره. أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهل يعي خطورة النظر أولئك الأقوام الذين عكفوا على مشاهدة القنوات والمسلسلات وأرسلوا أنظارهم هنا وهناك يبتغون الفتنة؟ ألا في الفتنة سقطوا؟ هل يدرك خطر إطلاق البصر من يطلقون أنظارهم في المجلات الخليعة وما فيها من صور خبيثة فاتنة مفتونة، ومن يلاحقون نساء المسلمين وصبيانهم بنظراتهم الفاجرة ولحظاتهم المسعورة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، علمنا آداب الطريق، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول السفاريني رحمه الله: الله الله في غض البصر ليسلم لك دينك وآخرتك. وأما ما يروجه فساق الشعراء وينسبونه للأئمة من تزخرف الأشعار فباطل بالاتفاق. وما أحسن قول الصرصري رحمه الله حينما قال: وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل اللبيبا، فخائنة العيون كأسد غاب متى ما أهملت وثبت وثوبا، ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. يقول بعض السلف: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. ويقول الحسن: من أطلق طرفه طال أسفه. وقال آخر: اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن تابع طرفه تابع حتفه. ومن وصية ابن الجوزي رحمه الله: احذر أخي وفقك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد، وهو سبب الآفات، إلا أن علاجه في بدايته قريب، فإذا كرر تمكن الشر فاحتاج العلاج إلى مدة أطول. ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي. وعلي رضي الله عنه من شباب الصحابة الأتقياء، وهذه وصية خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام له. سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، كما في صحيح مسلم. وورد النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فيا ليت شعري هل علم أصحاب النظرات واللحظات ماذا يجنون على أنفسهم من الحسرات والزفرات، بل ماذا يجنون على قلوبهم الضعيفة من التشتت والآلام، فهم يرون من المناظر المحرمة ما لا يستطيعون الوصول إليه وما لا صبر لهم عليه. نعوذ بالله من مضلات الفتن، كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إن البصر معاشر الإخوة الكرام هو الذي ينقل إلى القلب أخبار المبصرات وينقش فيها صورها، فيجول الفكر فيها فيشغله ذلك عن التفكر فيما ينفعه في أمر آخرته. فحينما كان إطلاقه سبباً لوقوع الهوى في القلب أمر الشارع بغضه عما يخاف من عواقبه، فإذا عرضت نفسك للمرض وقد أمرت بالحمية فلماذا تضج من أليم الألم؟ يقول عطاء: كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها. ويقول ابن القيم رحمه الله: إطلاق النظر إلى المردان الحسان السم الناقع والداء العضال، السم الناقع والداء العضال. إن النظرة المحرمة تجرح القلب جرحا، فهنا يطلب العلاج لهذا الجرح فيتبعها جرحا نظرة أخرى، وهو يزيد الجراحة مرة أخرى، فيكون كما قال الأول: وداوني بالتي كانت هي الداء. وكم من إنسان انسلخ من الإيمان والعياذ بالله ووقع في الفاحشة، وانسلخ بعد ذلك بعد وقوعه في الفاحشة من الإيمان بسبب النظرة. ومما ذكره ابن الجوزي في تاريخه أن رجلا خرج مع جماعة من المسلمين في سرية مجاهدا في سبيل الله إلى الروم، فيعني خرجت هذه السرية ومعهم شاب قارئ لكتاب الله عز وجل ومتعلم يصوم النهار ويقوم الليل. يقول: فمررنا بحصن من حصون العدو، فنزلنا بقريب من هذا الحصن، فنظر هذا الشاب إلى امرأة من النصارى تنظر من فوق الحصن، فأعجبته هذه المرأة فقال لها: كيف السبيل إليك؟ فقالت: إن دخلت في دين النصرانية فتحنا لك باب الحصن وأنا لك. فذهب هذا الشاب والعياذ بالله إلى باب الحصن ودخله وصار معهم، يقول: فأسفنا على فقده وبكينا عليه، ثم رجعنا من الغزو فمررنا بهذا الحصن، يقول: وإذا هذا الشاب ينظر من فوق الحصن مع النصارى. يقول: فناداهم رجل منا وقال: يا فلان، ما فعل علمك؟ ما ما فعلت قراءتك للقرآن؟ فقال: هيهات، نسيت كل شيء ولا أذكر إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والعياذ بالله. فبسبب نظرة واحدة فاته دينه وانقلب في الكفر، نعوذ بالله من الشقاء. فيا أيها المتساهل بالنظرة المحرمة، أرأيت كيف أردت صاحبها حتى هوى في هذا المستوى؟ ومعظم النار من مستصغر الشرر. يقول ابن القيم رحمه الله: دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. وإنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمته عز وجل. يقول أحد الحكماء: إنما هي أربع لا غير، عينك ولسانك وقلبك وهواك. فراقب عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وراقب لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وراقب قلبك لا يكون فيه غل ولا حقد على مسلم، وراقب هواك لا تهوى شيئا من الشر، فإن لم يكن فيك هذه الخصال الأربع فابكي على نفسك. فأين شجاعتك أيها الإنسان؟ كيف رضيت لنفسك بأن تبقى أسيرا لفيلم أو أغنية ماجنة أو نظرة فاجرة أو قناة خبيثة؟ أو ما علمت بأن الشجاعة تبدأ بالقرار الحاسم بغض الطرف عن الحرام ليسلم القلب من الحسرة والآلام؟ ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. إن الإنسان العاقل لا يسعى لحتفه بنفسه، فالله الله في حريق الهوى إذا ثار ونار الشهوة إذا اتقدت، وفكر كيف تقوم بإطفائها. فرب نظرة أورثت حسرة، ورب زلة أوقعت في شقاوة الأبد، ورب أثر لم ينقطع. فابتعد عن أسباب الفتنة، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها. ولا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها. أيضا من الأمور التي اعتنى بها الإسلام لحماية الشباب من الانحراف والوقوع في الشهوات المحرمة الأمر بمراقبة الله عز وجل. فإن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع على سره ونجواه وأنه لا تخفى عليه خافية، فإن هذا يحدث عنده شيء بابا من أبواب المراقبة يحجزه عن فعل المحرمات. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يروى أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى الحج، فنزل عليه فنزل منزلا من المنازل، فنزل من أعلى الجبل شاب ومعه غنم يرعاها، وهو لا يعرف عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: يا شاب بعني شاة من هذه الغنم. فقال: يا رجل إني مؤتمن ولا أملك أن أبيعك شيئا منها. فقال عمر: أنت مملوك؟ قال: نعم. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال: سبحان الله يا رجل، إذا قلت هذا لسيدي فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله أكبر، أين الله؟ ثم اشتراه من سيده، بحث عن سيده حتى اشتراه منه، ثم قال له: إن هذه الكلمة أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. الله أكبر، أين الله؟ إنها كلمة عظيمة خرجت من قلب يؤمن باطلاع الله عليه وعلمه بأحواله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنما يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة إذا علم أن عليه رقيبا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إن إصلاح الباطن ومراقبة العليم الخبير في جميع الأحوال علامة كمال الإيمان. وسعادة الإنسان ونيل مرتبة الإحسان إنما تكمن في مراقبة ربنا عز وجل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألا فطوبى لعبد يوقن بنظر الله عز وجل إليه واطلاعه عليه، فهو سبحانه الذي يعلم ما في نفسه وما يوسوس به صدره. يقول عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيقوده هذا اليقين إلى مراقبة الله عز وجل في سمعه وفي بصره وفي حركاته وسكناته، والحذر من معصية الله عز وجل. يقول سبحانه: يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ويقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يروى أن رجلا دخل مكانا ملتفا فيه أشجار كثيرة، دخل مكانا فيه أشجار كثيرة ملتفة، فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع قائلا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وراود رجل امرأة فقالت له: ألا تستحي ممن يرانا؟ فقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: سبحان الله، ومن كوكب الكواكب وخلقها إلا الله عز وجل. إن الإنسان إذا تذكر أن الله عليم بما في نفسه وأنه جل وعلا مراقب لأحواله فإنه يكف عن الفواحش والآثام خوفا من ربه وحياء منه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يقول بعض السلف: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. ولهذا قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن مما يقوي مراقبة الله في القلب أن يتعلق الإنسان بالله عز وجل خوفا وطمعا ورغبة ورهبة، فمنه الخير جل وعلا وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. من أرضاه سعد ونجا ولو أسخط في هذا جميع الخلق. ولهذا كان الصالحون يتوصون بهذا، يقول بعضهم: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. ومن أقوال الشافعي رحمه الله قال: أعز الأشياء ثلاثة، أعز الأشياء يعني أندر الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ويقول الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. لا أحب أن أطيل عليكم معاشر الأحبة، أختم هذه المحاضرة بقول الأول موصيا بمراقبة الله عز وجل وموصيا بأن يتوب الإنسان من ذنوبه. يقول: أندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع، كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطا حثثتها في خزنة أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذاء المرقع، فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. ختاما أيها الأحبة، هذه جملة من الوصايا والتحذيرات لإخواننا الشباب. أولا، على الشاب أن يحذر من التهاون بالصلاة، فإن الصلاة هي رأس مال الإنسان، وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون شأن الصلاة، وخاصة التبكير إليها وأدائها في أوقاتها، وأخبارهم في هذا كثيرة يطول بنا المقام لو سردناها. من الوصايا أيضا أن الشاب يحذر كل الحذر أن يتميع في شخصيته وأن يذوب في مجتمعه، بل عليه أن يعتز بدينه وأن يكون شابا معتزا بدينه ولا يذوب في المجتمع. ومن الوصايا على الشاب ألا يكثر من المزاح وألا يسف فيه، بل يكون معتدلا فيه. ومن الوصايا أن على الشاب ألا يستبد بالرأي، وأن لا ينطلق في الأمر دون استشارة والديه أو استشارة من هو أكبر منه سنا، فنعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد، كما يقول علي رضي الله عنه: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. ومن الأمور التي ينبغي على الشاب أن يحذرها التوسع في المآكل والمشارب وترفيه النفس والمبالغة في التنعم. يقول ابن القيم رحمه الله: قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. فلا يليق بالشاب أن يعطي بطنه وجلده ما يطلب، فهو ليس له هم إلا تلميع سيارته وتلميع جسمه وما يأكله، فإن هذا لا شك أنه إضاعة للوقت، وهو أيضا ينشئه شخصا منعما مترفا، وبالتالي تدب إليه الشيخوخة المبكرة فلا يستطيع أن ينهض بأعباء الحياة. والحذر الحذر من نيل الشهوات المحرمة على وجه الخصوص، ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. ثم الحذر من إهمال حق الوالدين والأقربين، فإن فاعل هذا سوف يأكل الندم قلبه حينما يفقد أحد أبويه أو كليهما. ثم أيضا لا بد للشاب الموفق العاقل أن يجعل له هدفا في الحياة. حدد أهدافك أخي الشاب، لا تكن في هذه الحياة تمشي سبهللا لا تدري أين تتجه، لا في دراستك ولا في علمك ولا في عملك، بل اجعل لك هدفا في الحياة واعمل بجد وابذل الأسباب المباحة حتى تصل إلى تلك الأهداف، وتخلص من العادات السيئة والأخلاق الرديئة ما دمت تستطيع تطبيع نفسك. فإن الشاب يستطيع ما دام شابا أن يطبع نفسه على الأخلاق الكريمة من الشجاعة والكرم وحسن الخلق والبشاشة والعبادة وطلب العلم. وأما إذا صلب عوده وصار شيخا كبيرا عاتيا فإنه لا يستطيع أن يقوم ميله، والشيخ إن قومته من زيقه لم يقم التقويم منه ما التوى. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. أسأل الله تعالى الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح شباب المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم من مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.